ذكر المعدن قدس الله نفسه إذا حصل الربح في ابتداء العمل ابتداء التجارة وفي أثنائها فيجوز التصرف في هذا الربح والاتجار به والاستثمار. وذكرنا أن المستثنى من الأرباح والمؤونة، وذكرنا أن المؤونة لم تكن متعلقة للخمس من الأول، فإن استثناء المؤونة استثناء موضوعي ليس استثناء حكميا مع بقاء الموضوع. الأرباح التي تصرف في المؤونة ليست متعلقة للخمس، الخمس تعلق بالأرباح التي لم تصرف في المؤونة فبقيت إلى آخر السنة لنحو شرط المتأخر كما هو المشهور أو بالشكل الذي ذكرناه. وأما إذا ربح في ابتداء التجارة أو في أثنائها فهذا الربح مشترك بين المالك وصاحب الخمس، فإذا قام بالاتجار به وربح فهذا الربح هل هو مشترك بينهما كما هو مقتضى القاعدة؟ فإن التجارة في المال المشترك بين الشخصين بطبيعة الحال الربح الحاصل بينهما مشترك بينهما، والمفروض أن هذا الربح مشترك بين المالك وبين صاحب الخمس بناء على ما هو الصحيح من أن الخمس تعلق بالربح من حين حصوله وظهوره. فإذا ارتجر بهذا الربح وربح فهذا الربح لا محال يكون مشتركا بين الشريكين كما هو الحال في جميع الأموال المشتركة إذا اتجر بها وربح فأرباحها مشترك بين الشركاء. وما نحن فيه أيضاً كذلك على القاعدة. ومال إلى هذا القول صاحب الجواهر قدس سره، مال إلى هذا القول ومثل لذلك بمثال. فإذا ربح في تجارته في ابتداء تجارته أو في أثنائها، فرضنا أنه ربح 600 دينار، 100 دينار منها للمؤونة لمؤونة سنته، و500 من الأرباح، وهذا 500 مشترك بين المالك وبين الإمام عليه السلام. خمسه أي 100 للإمام عليه السلام، فعل أعمال المالك فإذا اتجر بخمسمائة وربح خمسمائة أخرى ومقتضى القاعدة أن خمسمائة مشتركة بين المالك والإمام عليه السلام وأربعمائة مال المالك ومائة مال الإمام عليه السلام وعلى هذا فخمس ذلك صار مائتين وثمانين دينارا فإن خمس الربح الأول خمسمائة الأولى مائة دينار والمفروض ربح خمسة مائة صار خمسمائة فخمسمائة مائة مال الإمام عليه السلام فإن الربح مشترك بين الإمام وبين المالك والربح خمسمائة أربعمائة مال المالك مائة مال الإمام عليه السلام فإذا أربعمائة ربح للمالك فعلى المالك تخميس أربعمائة وخمس أربعمائة ثمانين دينارا فالمجموع مائة وثمانين دينارا وثمانون دينارا فالخمس المجموع بناء على أن الربح الأول مشترك بين المالك والإمام عليه السلام وأرباحه أيضا مشتركة بينهما وأما إذا قلنا أن الأرباح ليست مشتركة بين الإمام والمالك بين الإمام عليه السلام والمالك والأرباح للمالك فإذا بقي في آخر السنة يخمس من مجموع الأرباح وإلا فلا شيء عليه وإلا فلا شيء عليه وبناء على هذا فخمس ذلك مائتين فإن خمس خمسمائة الربح الأول مائة دينار وبعد الاتجار به ربح خمسمائة أخرى خمسه أيضا مائة دينار وخمس فالخمس للجميع مائة دينار هذا هو الفارق بينهما مال صاحب الجواهر قدس سره إلى الفرد الأول ولكن شيخ الأنصار قدس سره وغيره من الفقهاء ذهب إلى الساري ذكر الوجه في ذلك أن السيرة القطعية جارية بين المتشرع في جميع مكاسب من المكاسب في المرتبة العليا والمكاسب في المرتبة الدنيا حتى الكاسب داني والزعيم كل كاسب إذا ربح يستعمل ربحه أيضا في التجارة وفي البيع والشراء هذا السيرة جارية على ذلك وهذه السيرة المتشرعة الظاهر أنها متصلة بزمن المعصومين عليهم السلام لأن هذه السيرة مرتكزة في الأذهان ولا يخطر ببال القاصد أن ما ربح من الربح الأول فهو مشترك. المرتكز في ذهنه أن الربح الثاني كالربح الأول والربح الثالث كالربح الأول، ولم يرد من الأئمة الأطهار عليهم السلام ردهم عن ذلك. في طول عصر الأئمة عليهم السلام ولم يرد في شيء من الروايات ولو رواية ضعيفة الرد عن هذه السيرة، فلو كانت هذه السيرة مخالفة لعقل الأغراض الشرعية فبطبيعة الحال ورد الرد على الأئمة الأطهار عليهم السلام، مع أنه لم يرد في طول فترة زمن الحضور أي رد ولو في رواية ضعيفة، فهذا دليل على أن الربح الثاني الذي هو من الربح الأول كالربح الأول وليس مشتركا بين المالك والإمام عليه السلام، وكذلك الربح الثالث والرابع وهكذا، بل على الكاسب أن يحاسب جميع هذه الأرباح في آخر السنة، فالمقدار الباقي منها يقوم بتخليصه. إذا بقي الجميع فيجب عليه تخليص الجميع خمسا واحدا، وإن بقي البعض دون البعض عليه تخميس البعض، وإن لم يبق فلا شيء عليه. هذا وإلا مقتضى القاعدة تخميس، مقتضى القاعدة أن الربح الثاني مشترك بين المالك وبين الإمام عليه السلام، كما هو الحال في جميع أموال الشركاء. فإنه إذا قام الشركاء بالاتجار بها فبطبيعة الحال أرباحها مشتركة بين الشركاء، فلا فرق بين أن تكون الشركة في النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس بأي مقدار كان، ولكن هذه السيرة مانعة عن ذلك. فأيضا هنا روايات لا بأس بدلالة هذه الروايات ولا أقل من التأييد. النتيجة أن الربح الحاصل من أرباح الأولى إذا ربح 600 دينار والمئة للمعونة واتجر 500 وحصل على ربح 500، فهذا الربح الثاني ليس مشتركا بين الإمام عليه السلام والسادة، ويجب على المالك تخميس هذا الربح كما يجب عليه تخميس الربح الأول، ويكون خمسهما 100 دينار، خمسهما 200 دينار، 200 دينار هذا هو الثابت بالسيرة، ولولا السيرة فما ذكره صاحب الجواهر هو الصحيح، هو مقتضى القواعد. ثم إنا ذكرنا أن الربح إذا لم يعلم أنه زائد على المولى فعلا هذا الربح زائد على المولى، ولكنه يحتمل أنه زادت مؤونته في المستقبل لسبب من الأسباب، واحتاج إلى إذا هذه الأرباح، إذا صرف هذه الأرباح في مؤونته، إذا شك في ذلك كان هذه الأرباح متعلقة للخمس أم لا، فلا شبهة في جواز التصرف فيها. وأما إذا علم أن هذه الأرباح زائدة على المؤونة مهما زادت مؤونته بسبب من الأسباب في طول السنة، مع ذلك تلك الأرباح زائدة على مؤونته، ذكرنا سابقا أنه يجب عليه تخميسها فورا، لأنها مشتركة بين المالك وبين الإمام عليه السلام، وعلى المالك أن يدفع الخمس هذه الأرباح وإخراج مال الغير من ماله طالما لم يكن هنا إذن من صاحب الخمس، وجب عليه الإخراج فورا. وعلى هذا فلا يجوز التصرف فيها والتجار بها قبل إخراج خمسه، فلا بد أولا من إخراج خمسه، خمس هذه الأرباح، ثم للتجار بها والاستثمار والاستثمار والاستثمار، فإذا لا بد في المقام من التفصيل. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه، ليس للمالك أن يأخذ الخمس في ذمته ويتصرف في العين، ليس له ذلك، لأن ذلك منوط بسهوت الولاية للمالك. هل مثل هذه الولاية ثابتة للمالك أو ليست ثابتة؟ نتكلم عنها.